عودة النعم بعد زوالها.
فالمطلوب منا إن أردنا أن تعود النعم علينا أن نعرف أسباب ذهابها وأخذها منا وزوالها ثم نعمل الأسباب التي جعلها الله لرد النعم. معاشر المسلمين، إن مسألة التعرف على أسباب زوال النعم من أجل البعد عن ذلك والرجوع إلى ما يرضي الله وإلى ما يخدم ديننا وننتفع به في دنيانا لأمر مهم جدا. ففتشوا أيها الناس في باب العيوب، نحقق عبودية الله ونجهد أنفسنا في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. احذر أن تغتال، احذر أن تغتال حتى تذهب بعيدا وتغير ما بينك وبين الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم
عودة النعم بعد زوالها، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 8 شهر شعبان لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المؤمنين أن نعم الله علينا كثيرة لا نقدر على إحصائها ولا على عدها، بل لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه النعم الكثيرة والآلاء الغزيرة تدل على عظيم كرم الله وعلى عظيم فضل الله ورحمته بالخلق والعباد. ألا وإن الله عز وجل قد جعل من سننه الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل في حق هذا المخلوق البشري، بل في حق الجن والإنس، أنه يبتلي العباد بالنعم والنقم ويديل ذلك بينهم. وقد جعل هذا الابتلاء منه سبحانه لحكم عظيمة، وجعله لحكم متنوعة، من لم يتفقه في ذلك كانت معرفته بربه ضئيلة وحرم من التعظيم لله والإجلال ومن الخضوع والانقياد التام ومن الشكر لله عز وجل والإحسان في العبادة. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل جعل حظ أهل الإيمان في الابتلاء بالنعم والنقم، جعل حظهم أوفر حظ مما ينتفعون به في دينهم أولا وفي دنياهم وفي أخراهم. فهذه الابتلاءات جعلها الله لمصالح عظيمة للعباد إنهم تفقهوا في ذلك. روى الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا هذا ليس لأحد إلا للمؤمن؟ المراد بالمؤمن هنا المؤمن التقي والمؤمن القوي والمؤمن الصالح. فلماذا كان هذا له؟ لأن كثيرا من الناس إذا جاءت النعم منهم من تبطره النعمة فيفسد أيما فساد، ومنهم من يغفل بسبب النعمة فيحصل عليه من الفساد والضرر ما يحصل، بخلاف من عرف الله حق المعرفة وعبده حق العبادة فإن النعمة لا تزيده إلا عبودية ولا تزيده إلا إقبالا على الله. وهكذا إذا جاءت النقمة فإن أهل الإيمان والتقى يزدادون عبادة وتضرعا وإقبالا على الله عز وجل فتكون من صالحهم، بخلاف غيرهم. فمتى جاءت النقمة أصيب من أصيب بالجزع، وأصيب من أصيب باليأس والقنوط، وأصيب من أصيب باللجوء إلى المخلوق وانتظار الفرج من قبل المخلوق. فلهذا كانت هذه الابتلاءات العظيمة من صالح أهل الإيمان أيما صلاح. وكذلك أيضا قد ينتفع بها من ينتفع من العصاة، وهكذا أيضا من الكفار فيهتدي بسبب ذلك. فلله الحكمة البالغة فيما دبر به العباد سبحانه وتعالى. ألا ولتعلموا جميعا على أن نعم الله كثيرة وهي على أقسام. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: النعم ثلاث، النعم من الله ثلاث: نعمة حاضرة يعلمها العبد، ونعمة حاضرة لا يشعر بها العبد، ونعمة منتظرة يرجو العبد حصولها والظفر بها. قال رحمه الله: أما النعمة الحاضرة المعلومة لدى العبد فإن العبد شكر الله عز وجل عليها دامت وبقيت، لأن النعم إذا شكر الله قرت ودامت، وإذا كفرت فرت وذهبت. فالنعمة هذه تبقى وتدوم. وأما النعمة التي لا يشعر بها العبد وهي موجودة، فإن تفقه العبد وعرف أن نعم الله لا تحصى عليه فيشكر الله على النعم التي يعلمها والنعم التي لا يعلمها، فهذا من أسباب بقاء النعمة الخفية عليه. وأما النعمة المنتظرة والمرجوة أن ييسر الله له بها، فإن هو أقبل على الطاعات جاءته النعم القادمة المرجوة، وإن هو لم يقبل على الله في الطاعات لربما حرم من النعم المقبلة. وهكذا إن العبد عاش في المعاصي فهذه المعاصي سبب لأخذ بعض النعم التي قد علمها العبد
والتي قد تنعم بها وسعد بها أيما سعادة. فلهذا جعلت هذه الخطبة بعنوان عودة النعم بعد زوالها، عودة النعم بعد زوالها. هنالك نعم نرى أن الله عز وجل قد أخذ منها ما أخذ علينا، وهذا الأخذ منه إنما هو لأسباب حصلت منا ولأمور اقترفناها، فكانت سببا في أخذ ما أخذ من النعم وفي إنزال ما أنزل من النقم. فيا معشر المسلمين، لا نعلو جهدا في أن نتفقه في هذا الباب، في أن نتفقه في هذا الباب، وأن نعلم من أين أوتينا وكيف أخذنا ولما ابتلينا بما ابتلينا به من التغيرات. ربنا جل شأنه قد أوضح في كتابه وفي سنة رسوله الأمور وجلاها لنا، فما بقي إلا أن نتفقه حتى نعلم ما لنا وما علينا، ونعرف ما ينفعنا وما يضرنا على الوجه الصحيح وعلى الوجه الكامل. ربنا جل شأنه يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا أساس الداء وعظيم البلاء وعظيم الشر فينا إلا من رحمه الله، ألا وهو التغيير، ألا وهو التغيير، وهو التغير. أن المسلم يغير ويتغير عما دعي إليه وعما أنعم عليه به من أنواع الخير. فيا أيها المسلم الكريم، فتش عن التغيير الذي حصل وعن التغير الذي حصل، حتى تعلم أنك أوتيت، أو أن أعظم باب أوتيت منه هو هذا الباب، هو هذا الباب الذي سمعته، ألا وهو التغيير والتغير. فالمطلوب منا إن أردنا أن تعود النعم علينا أن نعرف أسباب ذهابها وأخذها منا وزوالها، وأخذها وزوالها، ثم نعمل الأسباب التي جعلها الله لرد النعم. فالله عز وجل كما سمعتم يرد النعم على العباد إذا جاءوا بأسبابها، ويرفعها عنهم إذا جاءوا بأسباب رفعها. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله عز وجل لا يرفع من العبد نعمة حتى يتسخطها العبد، حتى يتسخطها العبد. فعلى سبيل المثال تلاحظون بعض المسلمين لا يرون لله نعمة عليهم عظيمة. لماذا؟ لأنه لم يعطهم أموالا كثيرة، فلا يرون أن نعمة الإسلام والإيمان وسنة سيد الأنام أعظم النعم وأكبرها على الإطلاق، ولا يرون أن نعمة عافية الأبدان أعظم النعم الدنيوية على الإطلاق، ولا يرون أن نعمة الأمان والاستقرار أعظم النعم الدنيوية التي تقارن بعافية نعمة الأبدان. كم نعم كثيرة لا يبالون بها. لماذا المال ما كثر عندهم؟ لماذا حالتهم المادية وحالتهم المعيشية لماذا هي ضيقة؟ فصاروا على هذا الحال الذي هو تنكر وتسخط بطريق الحال أو المقال أو بهما معا. هذا من أعظم أسباب أخذ النعم ورفعها. قد جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، إلا أدام الله عليه العافية. انظر كم ترى مبتلون، ماذا قمت به من شكر الله عز وجل الذي أسدل عليك النعمة وحفظ لك الصحة وجعلك تتنعم بهذه النعمة التي لا يقدر أهل السماء والأرض على أن يعطوك إياها إذا أخذت منك. كم شكرت الله عز وجل على نعمة العافية؟ لربما أحدنا لا يحمد الله على العافية إلا إذا مرض. تذكر ماذا كان أعطي من عظيم النعمة التي افتقدها. فهنالك من الناس من هم أعداء النعم، من هم أعداء النعم التي أنعم الله بها عليهم. فهذا الحديث يبين لنا أن من أسباب بقاء العافية أن الشخص يديم شكر الله على ذلك. فإذا لم يشكر الله ولم يعرف قدر هذه النعمة ولم يعرف ما للمنعم عليه بها من أنواع الشكر والذكر والطاعة، لا يستبعد أن يأخذها الله منه وأن يبدله بما يتضرر بسببه وقد يعظم ضرره. بل إن من حكمة الله أن يأخذ العافية ممن يأخذ ليتوب العباد إليه. فكثير من الناس لا يتوب إلا إذا جاءت النقمة، أما إذا جاءت النعمة فيفسد. والله أخبر بعباده وأعلم وأحكم فيما قضاه عليهم وفيما يدبرهم به. معاشر المسلمين، إن من فقه سلفنا الصالح في استرداد النعم وفي المحافظة عليها وبقائها ما قاله سفيان الثوري. قال: كنت عند جعفر الصادق رحمه الله تعالى فقال: إذا أعطاك الله نعمة فأكثر من الحمد لله، أكثر من الحمد لله، وإذا جاءتك نقمة فأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار سبب لرد النعمة التي أخذت، والحمد والثناء على الله والذكر والطاعة سبب لبقاء النعمة الموجودة وسبب لمجيء النعم المفقودة المنتظرة المرجوة. كذلك أيضا جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال له من باب أنه يشتكي، فقال: لقد أصبنا بالجذب. قال له: استغفر الله. فجاء آخر وقال له: لقد أصيب بستاني بالضرر. قال له: استغفر الله. وجاءه آخر فقال له: لقد أصبت بكذا وكذا. فقال له: استغفر الله. ثم قرأ قوله تعالى: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا عباد الله، الأمور بيد الله والأحوال يسيرها الله والنعم تأتي من الله وليست آتية من المخلوق. المخلوق ما يستطيع أن يعطيك شيئا ولا أن يمنعك شيئا، الأمر كله لله الواحد القهار الذي يقول للشيء كن فيكون. انظروا من أسباب زوال النعم أنك ترى بعض الناس إذا أحسن إليه فلان سير نفسه كالعبد له، سير نفسه كالعبد للمخلوق، يأتمر بأوامره ولو كانت أوامر جائرة ويطيعه في معصية الله وينتهك حرمات الله لإرضاء المخلوق. والله محسن إليه في كل وقت وفي كل آن، في الليالي والأيام، في الحضر والأسفار، في الكبر والصغر، في الخوف والأمن. ما شكر الله ولا عظم الله حق التعظيم ولا عبد الله كما أراد الله عز وجل. هذا من أعظم أسباب زوال النعم، أن المخلوق يشكر والله لا يشكر، وأن المخلوق يطاع في معصية الله والله لا يطاع، وهو أحق بالطاعة وأحق بالعبادة وأحق بالشكر والذكر وبالتعظيم والإجلال وبالحب وبالانقياد والخضوع يا عباد الله، المحاربة لنعم الله في أوساطنا كثيرة، المحاربة وأنواع المحاربة للنعم في أوساطنا كثيرة. فإذا أخذت النعم صار الناس في البؤس الذي صاروا فيه، في البؤس الذي صاروا فيه. أيها الناس، سمعتم أننا بحاجة إلى التفتيش عن أسباب زوال النعم وزوال الخير وتغير حال العبد. يا مسلم، إن رأيت نفسك تغيرت في باب دينك، تغيرت في باب دينك، صار حبك لله ليس كما يرضي الله أو ليس بما يرضى ربنا به، وهكذا التعظيم وهكذا الخوف وهكذا المراقبة لله والخشية من الله والخضوع للقياد، هذا التغير هو شر تغير، هو شر تغير، وهو أعظم سبب لتغيير أحوال العبد في أمر دينه وفي أمر دنياه. وحتى وإن بقيت له شيء من الدنيا، إلا أن الله قد غير عليه في باب الدين، في باب الدين. فعد إلى ربك وجاهد نفسك في الخضوع لله وفي الرضا به وبشرعه وبدينه وبأحكامه القدرية والشرعية الدينية. هذا مطلوب منك أن تنظر في هذا يا عباد الله. بعض الناس إذا زاد الله له في النعمة، إما في المال، إما في الجاه، إما في العافية، وإما زاد في العتم والعناد والجحود لحقوق الله ولحقوق عباد الله عز وجل. احذر يا عبد الله الفضائح، احذر يا عبد الله غضب الله وسخط الله. الله يبتلينا بما يبتلينا به من أجل أن يعلم علما يظهر للناس وهو العالم بكل شيء، علما يظهر للناس الصادق منا والمخلص فينا والعدل منا والذي يخشاه ويراقبه والذي يستقيم على شرعه ودينه. معاشر المسلمين، إن مسألة التعرف على أسباب زوال النعم من أجل البعد عن ذلك والرجوع إلى ما يرضي الله وإلى ما يخدم ديننا وننتفع به في دنيانا لأمر مهم جدا. ففتشوا أيها الناس في باب العيوب. قال بعض السلف رحمهم الله: ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. المصائب، المحن التي تنزل على العباد، أعظم سبب لها الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي بريد النعم، الذنوب والمعاصي بريد النعم. انظر إلى ذنوبك، انظر من ظلمت، انظر من خدعت، ومن غشيته، انظر من منعته حقه، من مكرت به وغدرت، انظر. فإن الله عز وجل بالمرصاد لنا جميعا يرصد حركاتنا ويرصد أقوالنا وأفعالنا. أيها المسلمون، المطلوب أن يعظم الله، أن يعظم الله عز وجل حق التعظيم، وأن نعرف أننا المذنبون المخطئون المقصرون في حق ربنا وفي حق عباده وفي حق خلقه، فنتوب إليه ونرجع إليه. فالذنوب هي أعظم سبب لتغيير أحوال الناس، لتغيير أحوال الناس. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فالفضل له أولا وآخرا، والإحسان منه أولا وآخرا سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، على سبيل المثال، بعض الناس يكون في تجارته يجد البركة ويجد الأرزاق تدفق عليه، والله منعم عليه وساتر عليه في التجارة ولو كانت قليلة، إلا أن له في ذلك خيرا. ثم تتغير عليه أمر التجارة، إما أنه يجد نزع البركة وإما أنه يجد الناس انفضوا عنه ليسوا كما كان من سابق. المطلوب أن يفتش عما تغير، عما تغير فيه وعما غير، حتى يعلم من أين أهدي. فلو أنه تعامل مع الناس بالغش، اعلم أن هذه التجارة لن تدوم بركتها ولن تبقى خيريتها، فإن الله يملي ثم إن الله ليملي للظالم ثم يأخذه، وإن الله يمهل ثم يأخذ ولا يهمل سبحانه وتعالى. وهكذا لو أن شخصا يتعامل مع الناس بالرحمة، أعطاه الله رحمة ثم غير وصار يتعامل مع الناس بالشدة والنقمة، هذا يريد أن يقتله، وهذا يريد أن يضربه، هذا يريد أن يسجنه، وهذا يستخف به، وهذا وهذا، هذا تغير رهيب، هذا تغير رهيب على هذا. ومن هذا فلا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهكذا لو أن شخصا أعطي الأمانة، أكرمه الله، جعله الله أمينا على الأموال، على الأعراض، على الدين، على أمور الناس ومصالحهم، ثم تغير فبدأ يسلك مسلك الخيانة مع الناس، هذا تغير خطير عياذا بالله. عباد الله، إن التغيرات حاصلة لا ينكرها أحد، كلنا مذنبون، كلنا عصاة، كلنا مقصرون ومخطئون، ليس أحد منا معصوما، لكن منا من إذا نصح وزجر ووعظ اتعظ وتاب وأناب، ومنا من قد خذل واستحوذ عليه الشيطان. قال الله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. سمعتم أن من أعظم أسباب زوال النعم عدم شكر الله على النعم، عدم الاعتراف بالنعم على الوجه الذي يرضي الله، عدم الطاعة لله على الوجه الذي يرضي الله، عدم الانقياد والخشوع والخضوع لله عز وجل، ارتكاب معاصي وذنوب، منع حقوق العباد، هذه كلها أسباب سببت أخذ ما أخذ من النعم. وهناك أسباب أخرى والوقت لا يتسع لبسطها وإيضاحها، ولكن نأتي الآن إلى الأسباب في استرداد النعم، والأسباب في استجلاب النعم، والأسباب في عودة النعم التي أخذت والتي رفعت عنا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أطبق العلماء على أن التائب إلى الله يقوم بثلاثة أشياء، يقوم بثلاثة أشياء: الأول الندم على الذنب، قال وهذا بإجماع أهل العلم، قال والندم ركن من أركان التوبة، الندم على ما حصل من التفريط والتقصير والاعتداء والبغي والمخالفة لشرعه سبحانه وتعالى، هذا لا بد منه، لا بد منه إن أردت أن تسترد النعم التي أخذت منك بإذنه سبحانه. الأمر الثاني، قال رحمه الله: أن يقلع عن الذنب، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا بد من الابتعاد عن الذنب الذي وقع فيه العبد والذي غشيه العبد واقترفه واكتسبه عياذا بالله، إذ أن الذنب هو سبب المصيبة والمحنة، فكيف ترفع والعبد لم يتب إلى الله مما كان سببا في إصابته بما أصابه الله عز وجل؟ ما دام يعلم الذنب، إن كان يجهل الذنب فليتب إلى الله توبة عامة، أنه لا يرضى بمعصية الله وإنما يرضى بطاعته، ولا يرضى بنسيانه وإنما يرضى بذكره، ولا يرضى بكفر نعمه وإنما يرضى بشكره سبحانه وتعالى، هذا الأمر الثاني. قال الأمر الثالث: أنه يعزم على ألا يعود إلى معصية الله ما دام على قيد الحياة، وهذا بإجماع أهل العلم، عزيمة ألا يعود المسلم إلى ما كان سببا في الضرر به. هذه ثلاثة أركان، وإن شئت قل ثلاثة شروط لا بد منها في استرداد النعم، لا بد منها في استرداد النعم. وهنالك شرط الرابع وهو مقيد، وهو ما يحصل من العباد في حق بعضهم بعضا من الظلم والبغي ومنع الحقوق وأخذ الحقوق وسلبها، فهنا لا بد من رد الحقوق إلى أهلها. فإن لم يقدر على ذلك فالمطلوب طلب العفو والصفح من صاحب الحق الذي أخذ منه حقه، لا بد من طلب العفو منه والصفح أو طلب إعطاء الفرصة حتى يبحث له عن حقه. هذا إذا أردت أن تعود النعم عليك من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا فعقوبات رب العالمين هي سائرة في العباد، وإن كان سبحانه تارة يجعل الفتن تعظم وتارة يجعلها تخف، وتارة يجعل الفتن عامة وتارة يجعلها خاصة، فالأمر إليه سبحانه، فهو المدبر للعباد. لكن علينا أن نأخذ بما أمرنا وأن نجتنب عما نهينا، هذا لا بد منه حتى نصلح ما بيننا وبين ربنا، ونصلح ما بيننا وبين الخلق والعباد. فإصلاح ما بينك وبين ربك جل شأنه بأن نذكره ونشكره وأن نطيعه طاعة كما شرع وكما جاء بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، ونصلح ما بيننا مع بعضنا بعضا بالبعد عن الظلم والبغي، والبعد عن الغدر والمكر، والبعد عن الغش والخيانة، والبعد عن منع الحقوق، بل تبذل الحقوق لأهليها ومستحقيها. هذا لمن أراد أن يسعد ولا يشقى في دينه أولا، في دينه أولا، ولذهاب الدنيا أهون علينا من ذهاب الدين. ذهاب الدنيا هذا أمر أهون من ذهاب دين المسلم. وأعني بدين المسلم أن المسلم يتغير إلى أنه يصير قلبه قاسيا، لا يتعظ ولا يقبل المواعظ ولا ينزجر ولا يرغب فيما عند الله ولا يرهب مما عند الله عز وجل. يا أيها الناس، بعضنا مسيء إلى حد كبير، تجد بعض الناس إذا أعطاه المخلوق شيئا شكره وذكره، والله عز وجل يعطيه ولا يشكره ولا يذكره. ولا وكذلك أيضا تجد بعض الناس يطلع إلى ما عند المخلوق، يريد من مال المخلوق، يريد من جهل المخلوق، ولا يتطلع إلى ما في خزائن الله، ولا يرغب فيما عند الله عز وجل. تراه ينتظر مما سيعطاه من المخلوق. يا عبد الله، الله هو الذي كفى وآوى وأعطى وأجزل، وهو الذي يتولاك في الدنيا والآخرة، فلماذا هذا التعلق بالمخلوق وانتظار منه ما يحتاج إليه من أمور الدنيا من الفرج والمخرج ومن دفع الضر ومن جلب اليسر من أمور الدنيا؟ هذا كله من الغفلة الكبيرة والانحراف العظيم عن معرفة الله ومعرفة كرم الله ومعرفة ما عند الله وما أعطى وما يعطي أيضا مما وعد به عباده. فكونوا عبيدا لله، لا عبيدا للدولار ولا للدينار ولا للدرهم. نحقق عبودية الله ونجهد أنفسنا في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. احذر أن تغتال، احذر أن تغتال حتى تذهب بعيدا وتغير ما بينك وبين الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يحاربون أولياءك والذين يصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. باقم الصلاة.